بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه الأول يتعرض فيه المصنف على الله مقامه الشريف إلى ما يرجع إليه في سورة الشك في شرطية شيء وقيديته، بعد أن فرغنا عن حكم المعاطاة وأنها بيع لازم اعتمادا على العمومات التي لم يقم في مقابلها مخصص ولم يتم فيها في مقابلها إجماع على عدم اللزوم، حكمنا بكون المعاطاة بيعا لازما. فلو شككنا في اعتبار شيء في المعاطاة، كما لو شككنا في اعتبار تقابض الاثنين، تقابض العوضين، هل يكفي أن يقبض عوضا واحدا، أن يقبض عوض واحد، أو لا بد من التقابض في المجلس الواحد مثلا؟ لو شككنا مثل هذا الشك، فهل نرجع إلى عموم أحل الله البيع أو عموم الناس مسلطون على أموالهم، أو نتمسك بأصالة عدم التأثير لأن الشك في شرطية شيء شك في وقوع الأثر وعدمه، مثلا الشك في المشروط الشرط شك في المشروط مثلا. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين المرجع عند الشك في قيدية شيء. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى المباني في باب المعاطاة. الموجود في باب المعاطاة ثلاثة احتمالات، فإنها إما إباحة محضة، وإما بيع لازم، وإما بيع جائز. إن قلنا بأن المعاطاة إباحة فتارة نقول بكون المعاطاة إباحة لأنها لم يقصد بها التمليك، كما هو مسلك صاحب الجواهر رحمه الله تعالى اللي قال لا معنى لحمل الإباحة في كلماتهم على الملك الجائز، إذن لابد من حمل المعاطاة على ما لم يقصد بها التمليك. المعاطاة التي لم يقصد بها التمليك ليست بيعا، حتى نتكلم عن شروط البيع وأنه معتبر في هذه المعاطاة ذلك الشرط أو ليس بمعتبر. في مثل هذا المورد نرجع إلى مثل الناس مسلطون على أموالهم، كل مالك مسلط على ماله ولو بأن يأذن في إتلافه للغير. فإذا شككنا في نفوذ الإذن وعدم النفوذ تمسكنا بعموم السلطنة، هذا على القول بالإباحة، فيكون الحكم هو الرجوع إلى مثل الناس مسلطون على أمواله. وأما لو قلنا بأن الإباحة حكم شرعي موضوعه المعاطاة التي يقصد بها البيع التمليك، وإلا فقد قصد المتعاطيان التمليك كما هو مختار الشيخ على الله مقامه، وأن النزاع بين الأصحاب إنما وقع في هذه المعاطاة التي قصد بها التمليك. وبالجملة إنما تترتب الإباحة على البيع الفاقد للصيغة فقط المستجمع لجميع الشرائط إلا الصيغة. ففي مثل هذه الموارد هل نحكم بعدم اعتبار الشرط المشكوك أو لا نحكم بعدمه بل نحكم باعتباره، هل يكون المشكوك شرطا أو لا يكون شرطا؟ ربما يقال بعدم الاعتبار لأن البيع هو ما أثر الملك، والقول بترتب الإباحة على المعاطاة التي يقصد بها الملك قول بعدم كون المعاطاة بيعا عند الشارع. وكذا لو كانت مفيدة للجواز الملك الجائز للزوم، أيضا البيع هو الذي يؤثر في الملك اللازم. فمقتضى هذا الاحتمال أن يقال بعدم اعتبار الشرط، لأن ذاك الشرط شرط في البيع، هذه المعاطاة ليست بيعا إذن لا يعتبر فيها شيء. وربما يقال بالاعتبار، وذلك لأن الإباحة وإن كانت حكما من الشارع وقد قصد المتعاطيان التمليك، لكن هذا الحكم موضوعه البيع التام من غير جهة الصيغة. فإذا شككنا أن هذه المعاطاة صحيحة أو ليست بصحيحة لأنها فاقدة لشيء مشكوك الشرطية، فحينئذ نتمسك بأصالة عدم الإباحة من قبل الشارع، لأنه لم يحكم على غير تلك المعاطاة التي قصد بها التمليك وكانت واجدة لجميع الشرائط إلا الصيغة، نحكم بأصالة عدم الإباحة. هذا احتمال أيضا. وربما يفصل بينما ثبت اعتباره بالنص فيحمل على البيع العرفي. عليكم السلام ورحمة الله. وبينما ثبت اعتباره بالعرف والسيرة، وحيث أن السيرة دليل لبي، فيقتصر في شرطية ذلك الشرط على ما كان بيعا عند الشارع بعد. هذا كله على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة. وأما لو قلنا بأن المعاطاة بيع، فتارة نقول بأنها بيع جائز وتارة نقول بأنها بيع لازم. فإن قلنا بأنها بيع جائز فهناك احتمالان. الاحتمال الأول أن نعتبر في المعاطاة شروط البيع، لأن البيع الجائز فرد من أفراد البيع، ووجه الشمول إطلاق الأدلة. والاحتمال الثاني أن لا نقول باعتبار شروط البيع، لأن المعاطاة وإن كانت بيعا لكن موضوع أدلة الشروط بحسب الانصراف البيع اللازم، مثل قوله البيعان بالخيار، هذا ينصرف إلى البيع اللازم. زين، صاحب الحيوان بالخيار، هذا ينصرف إلى البيع اللازم. ما ورد في الأدلة من لفظة البيع ينصرف بحسب الانصراف يعني إلى البيع، وإلا المعاطاة بيع لكن ينصرف عنها الدليل. ومقتضى هذا الكلام أن المعاطاة وإن كانت بيعا لكن لا يشترط فيها شروط البيع، هذا على القول بأنها بيع جائز. وأما على القول بأنها بيع لازم فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع الكامل. والإنصاف أن ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى في المتن لم يزد القارئ إلا تشويشا، وإلا فإن المسألة أوضح من هذا الكلام. لو أحال صاحب المصنف رحمه الله تعالى في المسألة إلى دليل الصحة لكفينا المؤونة، فإن دليل الصحة إن كان يقتضي الحكم على المعاطاة بأنها بيعون أمكن التمسك بإطلاق أدلة الشروط، وإن كان دليل الصحة ينفي البيعية ويثبت مجرد الإباحة، فعلينا أن نلاحظ موضوع تلك الإباحة، هل الموضوع هو المعاطاة التي قصد بها التمليك أو لم يقصد بها التمليك؟ فإن قصد بها التمليك فهل كان يشترط في موضوع الإباحة التقابض ولا لا مجرد الإعطاء من شخص والقبول من آخر والقبض من آخر من دون تقابض بالنسبة إلى العوضين؟ لو أحالنا إلى تلك الأدلة لكان أفضل من هذا التقسيم الذي لا يقوم على ملاحظة مقسم واحد كما سنرى في المتن. نقرأ المقدار قال الأول، فالتنبيه الأول، الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة الحلي في النهاية رحمه الله تعالى، كالعلامة في النهاية. بيع شنو بيع؟ بيع عرفها، وإلا لا معنى للتعميم بالنسبة إلى من يقول بالفساد. ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى وأحل الله البيع. هذا من الذي تمسك؟ من أفتى بالفساد ولا من أفتى بالصحة؟ من أفتى بالصحة. إذن هذا الدليل دليل من يقول بالصحة، مو مثل العلامة. العلامة لا يفتي بالفساد وهو يتمسك بهذا، لكن يريد أن يقول أن من قال بالصحة قال بأنها بيعون، يعني من قال بالصحة وإفادة اللزوم. وأما على القول بإفادتها الإباحة فهنا احتمالا مر بيعون، هذا في احتمالا مرة نقول بالإباحة على طريقة صاحب الجواهر، أي أن المعاطاة التي يقصد بها الإباحة يترتب عليها الإباحة، والمعاطاة حينئذ ليست بيعا. مرة نقول بالإباحة على طريقته هو، كما استظهره من عبائر الأصحاب، من أن النزاع وقع في المعاطاة التي يقصد بها التمليك، فبناء على هذا هي بيع عرفي لكن فاسد عند الشارع. يعني شنو يبي يقول الشيخ رحمه الله تعالى؟ هذا الذي أقصده بالتشويش. هل يلحظ في شروط البيع وإجرائها على المعاطى جانب الحكم بحيث إن ترتبت الإباحة قلنا بأنها ليست بيع، إن ترتب الملك قلنا بأنه بيع، وربما يخصص الملك باللازم للانصراف، أو لا يلحظ جانب الحكم، يلحظ جانب الموضوع؟ هل الموضوع بيع عند العرف أو مجرد إباحة؟ إن قلنا بأنه مجرد إباحة لا يجري الشرع، إن قلنا بأنه بيع عرفي وإن حكم الشارع عليه بالفساد وترتب الإباحة شرعا، أمس أمكن التمسك بدليل الشرط. لذلك الشيخ يقول في آخر المبحث ربما نقول بجريان الربا حتى على القول بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، حتى لو قلنا بأن المعاطاة ليست معاوضة نقول بجريان الربا. وهنا الغرابة، هذا لا وجه له، لا وجه له إلا المقابلة. إذا كانت المعاطاة مجرد إباحة فلا معنى لكون الشروط جارية أو غير جارية، تلك شروط المعاملة البيعية الخاصة. لذلك الشيخ في الواقع ينبغي أن يكون ملتفتا إلى ضرورة التحويل على الدليل. الدليل شنو يدل عليه؟ يدل على أنها بيع صحيح إلا من جهة الملك، حتى يكون ترتب الإباحة غير مانع من شمول الشرط، أو لا، القول بالإباحة معناه إبطال البيع، أصلا هذا ليس بيعا، إذ البيع إنما يكون بيعا في نظر الشرع إذا كان مؤثرا كما قال هو، وسيأتي منه الكلام. وأما على القول بإفادتها الإباحة، إذن هو الآن بنى على أنها إن أفادت الملك فهي بيع، وإن أفادت الإباحة فعلى القول بإفادتها الإباحة، فالظاهر أنها بيع عرفي. شنو؟ المعاطاة التي يقصد بها التمليك ولا يترتب عليها إلا الإباحة بيع عرفي، لكن بيع عرفي لم يؤثر، لم يؤثر عند الشرع، لم تؤثر شرعا إلا الإباحة. فنفي البيع عنها في كلامهم مثل كلام ابن زهرة وأمثاله ومعاقد إجماعاتهم هو نفي البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك، لا البيع العرفي، من فيه هو البيع عند الشارع. هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التمليك والبيع. وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أن محل الكلام هو ما إذا قصد مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا. وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم. وحيث إن المناسب لهذا القول القول بأنها لا يقصد بها إلا الإباحة ولا يترتب عليها إلا الإباحة التمسك في مشروعيته بعموم إن الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس، لأن السيرة دليل لبي لا تجري في غير ما يقطع باندراجه تحت معقد السيرة. والحاصل أن المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت في البيع أم لا. وهذا الكلام صحيح ممتاز، هذا كما يجري على احتمال صاحب الجوهر يجري على احتمالك أنت. فربما يحكم الشارع بصحة المعاطاة وتأثيرها الملك ولو كانت فاقدة لمعلومية الثمن والمثمن، إن قام الدليل التزمنا به، فهل يمنع ذلك من أن تكون بيعا؟ إذن لا فرق بين كلام صاحب الجواهر وكلامه في لزوم ملاحظة دليل المعاملة، الدليل صحيح أو لا، لذلك لا يخلو كلامه هنا من تشويش، لا أقول تناقض أقول تشويش. وأما على المختار من أن الكلام فيما إذا قصد به البيع المعاطى يقصد بها البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا بمعنى أنه ترتب عليها الإباحة أو التمليك أم لا، كذلك بعد مطلقا لا يعتبر فيها شيء، أم تبنى على القول الشرطية تبنى على القول بإفادتها الملك فنقول إنها بيع ويجري فيها شروط البيع، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا تكون بيعا. وجوه نعم الاحتمال الأول هو يشترط فيه شروط البيع، هذا حطوه بالكم الحين لاحظوا ترتيب الشروط لأنه يكرر يقول يشهد للأول يشهد للثاني. الأول هو يشترط فيه شروط البيع مطلقة سواء ترتب عليها الملك أو الإباحة، هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر المبحث من أن المعاطاة يشترط فيها مثلا عدم الربا حتى لو قلنا بالإباحة. وجه ذلك يقول وجه ذلك أنها بيع عند العرف، وموضوع حرمة الربا البيع العرفي، وهذا كلام يعني الإنصاف لا يمكن المساعدة عليه، هو البيع العرفي لكن بيع العرفي الممضى شرعا، البيع العرفي المحكوم بفساده ليس بيعا شرعا حتى عند العرف شرعا، يعني الشرع يقول أنتم لو تدرون اللي أنا أشوفه تحكمون بأن هذا مبيع، هذا معنى ما يقال عندهم من التخطئة والتصويب، الشرع قد يخطئ العرف والعرف قد يختلف مع الشرع، هذا يرجع إلى التخطئة في النظر. الثاني شنو؟ الثاني أنه لا يشترط فيها شروط البيع مطلقا سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة. الثالث التفصيل بين أن نقول بترتب الملك فنشترط فيها شروط البيع، وبين أن نقول بأنه لا يترتب عليها الملك بل الإباحة فلا نشترط فيها شروط البيع. وجه ذلك أنه إن أفادت الملك فهي بيع صحيح فيشملها موضوع الأدلة أدلة الشروط، إن قلنا بأنها ليست مفيدة للملك بل تفيد الإباحة فهذا مساوق للحكم بفساد بيعيتها وبالتالي تخرج عن موضوع أدلة الشروط. هذا كل المبحث يشهد للأول اشتراط الشروط كونها بيعا عرفا، ما يحتاج كونها بيعا عرفا، أما على القول بأنها تفيد الملك فواضح، وأما على القول بأنها لا تفيد الملك قل نفس الشيء بعد، هي بيع عرفي لأن موضوع أدلة الشروط البيع عرفان لا البيع عند الشارع، فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع. يقول ويؤيد ذلك أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشروط أم لا، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتبي ك كثير من العامة والخاصة، فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان، وإن فرض مشاركا له في الحكم. ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل فيها شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطاة، يعني صاحب الحدائق يقول المشهور ذهبوا إلى القول بترتب الإباحة إن فقدت الصيغة فقط وجمعت سائر الشرائط، العلامة يقول بالفساد. هذا يكشف عن أن صاحب الحدائق يرى لزوم توفر المعاطاة على جميع ما يشترط في البيع، فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شروط البيع، بمعنى أنهم اختلفوا، لا، الظاهر أنهم متفقون على أنه يشترط في صحة المعاطاة استجماع جميع الشروط، واختلفوا في الملك أنه مترتب أو لا. ويشهد للثاني أنه لا يشترط فيها شيء من شروط البيع، أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم به باللزوم، وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترق ونحوه. أما على القول بالإباحة فواضح، أو على القول بالإباحة المعاطاة لا تفيد الملك فضلا عن أن تفيد اللزوم، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرع، إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله على النقل في نظرهم. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعان بيان ذلك، قلنا أنه المجمعون على أن المعاطاة ليست بيعان كانوا ملاحظين لمقام التأثير عند الشارع، هي ليست بيعان لأنها لا تؤثر عند الشارع، فإذا على القول بالإباحة لا يشترط فيها شيء من شروط البيع. وأما على القول بالملك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم، ينصرف عنوان البيع إلى الفرد اللازم في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك. وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل، هذا هو الاحتمال الثاني ووجهه. ووجه الثالث وهو التفصيل بين القول بترتب الملك فنشترط شروط البيع، والقول بترتب الإباحة فلا نشترط شروط البيع. ما تقدم للثاني من سلب البيع عنه، يعني في الواقع القول الاحتمال الثالث يبتني على تصحيح وجه كل من الاحتمالين الأولين. الاحتمال الأول كان مبني على إفادة الملك ونحن نوافقهم إن قلنا بالإفادة، والاحتمال الثاني كان يبتني على القول بترتب الإباحة والملازمة تامة على تقدير ثبوت الملزم ولا بطلانا لللازم على كل تقدير. إذن إن قلنا بالإباحة فنحن لا نشترط في المعاطاة شيء، إن قلنا بالملك فنحن نشترط في المعاطاة كل ما يشترط في البيع. ووجه الثالث ما تقدم للثاني هو عدم الاشتراط على القول بالإباحة من سلب البيع عنه، وللأول احتمال الاشتراط على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. هنا الشيخ يقترح بعد تفصيلا آخر، ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على العرف سواء أفاد الملك أو الإباحة. كل شرط يستفاد مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين عن بيع الغرر، الظاهر أن المتعلق الموضوع النهي هنا البيع العرفي، مقتضاه أن كل ما هو بيع عند العرف لا يجوز الغرر فيه، سواء صح عند الشارع أو لم يصح بل ترتب عليه الإباحة. فهذا النص الدال على الشرط شامل للبيع العرفي المحكوم بالفساد. وبينما ثبت بالسيرة من قبيل مثلا ثبوت خيار الغبن في البيع الغبني، هذا لا دليل مثلا عليه بالنص بل مأخوذ مثلا من السيرة أو من القواعد العامة، لا نحكم به في المعاطى لأن السيرة دليل لبي، زين، خصوصا عند من يقول بأن الغبن أخذ عدمه شرطا ضمنيا مثلا في البيع. وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم، والاحتمال الأول وهو القول بالاشتراط مطلقا لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد إن قلنا بترتب الملك. طيب وإن قلنا بترتب الإباحة؟ قال وأما على القول بالإباحة فلأن الإباحة تترتب على أي معاطاة؟ المعاطاة الواجدة لسائر الشرائط عدا الصيغة، فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا يشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى مورد إشكال، لأن دليل الصحة مرة يكون هو الإجماع، يعني دليل الإباحة مرة يكون هو الإجماع، فإذا اختلفنا أن المجمعين حكموا بالإباحة على كل معاطاة أو على معاطاة خاصة نجمع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. مرة نقول بترتب الإباحة اعتمادا على العمومات، لكن الإجماع ألزمنا برفع اليد عن مقتضاها وهو الحكم بالملك. مثلا نحن لولا الإجماع لالتزمنا بأحل الله البيع، لكن حملنا الحلية على إباحة التصرفات لوجود الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة. فإذا دار المورد بين أن يكون هذه المعاطاة محكومة بالشرط أو غير محكومة بالشرط، الإجماع هنا غير موجود لأنه مورد خلاف، فنرجع إلى حل الله البيع، نحكم بالإباحة لوجود الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملك. هذا يختلف باختلاف الأدلة، يعني في الواقع إن وجد العام فهو المرجع، وإن كان المستند الإجماع فلا دليل على الأثار. هذا بالنسبة إلى تفصيل الكلام فيما يرجع إلى الشرط ودليله. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بيّن الكبرى تقريبا أراد أن يذكر بعض الصغريات. حكي عن الشهيد الأول رحمه الله تعالى في حواشيه على القواعد أنه بعد أن قال بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة ذكر أنه لا بأس بأن تكون المعاطاة في مورد الجهل بالثمن والمثمن، يجوز التعاطي مع الجهل بالثمن والمثمن، وعلل ذلك بأن المعاطاة ليست عقدا، وكذلك بالنسبة إلى جهالة الأجل يجوز التعاطي مع الجهالة بأجل الثمن لأنها ليست عقدا، ولا يجوز بالنسبة إليه نكاح الأمة المأخوذة بالمعاطاة قبل تلف الثمن، والظاهر منه أنه لا يرى إباحة المعاطاة عقدا، لذلك حكم بعدم جواز المعاطاة. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا ينقل أنه حكي عنه عدم التقابض بالنسبة إلى المعاطاة المتعلقة بالنقدين على خلاف البيع الصيغي، فإنه يشترط فيه التقابض، تقابض النقدين في المجلس، كما لو بيع ذهب بذهب أو فضة أو فضة بذهب أو فضة. في المعاطاة لا يشترط التقابض، والظاهر أنه يبني ذلك على أنها ليست عقدا وبالتالي ليست بيعا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول حكمه بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة صريح في عدم الملك. يعسر رفع اليد عن صراحته في إفادة عدم الملك، لكن قوله بعدم اعتبار الشروط، شروط الصرف ومعلومية الثمن والمثمن، هذا ليس بصريح، لأنه قد يكون وجهه غير صدق البيع على المعاطة وعدم صدق البيع على المعاطة، لعل وجهه اختصاص دليل التقابض بالثمن بفرد خاص من البيع، إذ ليس كل بيع يشترط فيه التقابض، كما أخرجنا غير الصرف قد نخصص التقابض بفرد من أفراد الصرف، قسم من أقسام بيع الصرف. هنا يمكن أن يقول بأن كلام الشهيد رحمه الله تعالى بعدم إفادتها الملك راجع إلى عدم إفادة الملك واللزوم، تعليله بأنها ليست عقدا لعله من جهة أنها لا تفيد اللزوم وقد لا تفيد الملك. إذا لم تفيد اللزوم ربما يقال باختصاص أدلة الشروط بالبيع اللازم، لذا قوله ليست عقدا لعلها ناظرة إلى أن العقود هي ما تفيد اللزوم، لا أن كل ما يفيد أثرا اعتباريا فهو عقد، لعله من هذا الباب. لكن الشيخ يناقشه بعد أن بين وجه كلامه، يقول لا، الكلام كلام الشهيد لا تساعد عليه الأدلة، الأفوى اعتبار هذه الشروط حتى لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، يعتبر معلومية الثمن والمثمن، يعتبر التقابض في المجلس حتى لو قلنا بأنها إباحة. ليش؟ يقول لأن موضوع أدلة الشروط البيع العرفي لا ما حكم الشارع بصحته، وحيث إن المعاطاة بيع عرفي، وإن حكم الشارع بترتب الإباحة عليه فتشمله أدلة شروط البيع، لذلك يعتبر معلومية الثمن والمثمن، يعتبر عدم الربا في المعاطاة المتعلقة بالأجناس الربوية. ويؤيد ذلك بما ورد في كلماتهم من كون محل النزاع البيع الفاقد للصيغة، ويستند إلى ظهور أدلة الربا في كون موضوعه مطلق المعاوضة. ورد عندنا الذهب بالذهب مثلا بمثل، لذلك الفقهاء يقولون لا يختص حكم الربا بالبيع، بل يجري في كل معاوضتين، كل معاملة فيها مقابلة بين شيئين ماليين فيه ربا. ليش؟ يقول لأن الشرع ما قال لا تبع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ما قال، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، جعلت المقابلة مقيدة بالمثلية، كل مقابلة كما يصدق المقابلة على البيع يصدق على الصلح، وكما يصدق على الصلح يصدق على مثلا الهبة المشروطة بناء على المال في مقابل المال، يصدق على الضمان، يصدق على مثلا الحوالة، زين، إذا كان التحويل مثلا من مدينة إلى مدينة آخر وهكذا، مثلا يشترط دائما المثلية. وحيث إن المعاطاة مقابلة عرفا بين مالين إذن يشمله أحكام الربا. لكن كلامهم يعني محل إشكال من قبل العلماء، ممكن يقبل بهن. قال ثم إنه حكي عن الشهيد رحمه الله تعالى في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين، يعني العين الأخرى، ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل تغتفر يعني، وأنه لو اشتريت أمة بالمعاطاة لم يجوز له نكاحها قبل تلف الثمن انتهى. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين. أقول حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها الملك، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا أو معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم لا باعتبار أن المعاطاة لا تفيد الملك، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم. والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب. ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الفساد وعدم تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم وعدم اللزوم والعدم، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي. الأصل الفساد، رفعنا اليد عن هذا الأصل في المعاطاة الجامعة للشرائط، بقي الباقي. إذن لا نستطيع أن نحكم بصحة المعاطاة وترتب الأثر عليها ولو كان هو الإباحة إلا إذا كانت الجامعة لشرائط البيع. يريد أن يقول أنه إذا لم تتوفر المعاطاة على الشرط المشكوك المرجع هو أصل الفساد، لا نخرج عنه إلا بما قام الدليل على صحته وهو المعاطاة المقترنة بالشرط المشكوك، وهذا في قوة أن تقول لا بد من ذلك الشرط. وبما ذكرنا يظهر وجه التحريم فيه أيضا وإن خصصنا الحكم بالبيع، تحريم الربا نعم تحريم الربا فيه، وإن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتى عندما لا يراها مفيدة للملك لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة انتهى. وهذا بالنسبة إلى الربا فيه إشكال كبير، لا معنى لحرمة الربا مع بقاء المال على ملك المعطي، لا معنى له أصلا، لا تتحقق المقابلة. صحيح المقابلة العرفية موجودة، لكن المقابلة العرفية ما لم تمضى من الشارع لا معنى لثبوت الحرمة في موردها. لغوية شمول الحرمة حرمة الربا لمورد المعاطاة العرفية هو المانع من القول بثبوت الربا في ذلك المورد، لا من جهة أن المعاطاة بيع أو ليست بيعا عند العرف، بيع عند العرف بلا أشكال. يعني لاحظوا لا بأس بأن نقول أحل الله البيع موضوعه البيع العرفي، هذا لا بأس به. الحكم بحلية البيع موضوعه شنو؟ البيع العرفي، هذا لا بأس به، لأنه لا يوجد لهذا الدليل دليل معارض. أما لو جاء دليل وقال أنهاك عن البيع ودليل يقول أحل الله البيع، نحمل هذا الدليل على الفساد، أنهاك عن البيع إرشاد إلى الفساد، وذاك نحمله على حلية جميع التصرفات، خب عرفا يفهم من هذين الدليلين شنو؟ التنافي. بعد عرفان يفهم تنافي، ليش؟ لأنه أصلا أحل الله البيع من ألسنة بيان الصحة، حتى لو كانت حلية تكليفية من ألسنة بيان الصحة. إذن هي تدل على الحلية التكليفية بالمطابقة وعلى الصحة بالالتزام. فإذا جاء دليل يقول البيع باطل وموضوع البيع هو البيع العرفي، فهذا يتنافى مع ذاك. فلا معنى لأن تقول نعم نرفع اليد عن اللازم نبقي اليد على المدلول المطابق، هذا لا معنى له. زين، احنا في أحل الله البيع حملناه على البيع العرفي، لم يوجد عندنا دليل يقابله حتى يمتنع التمسك به، لا بأس بذلك. أما في قوله نهى النبي عن بيع الغرر، دعونا من حرمة الربا بنجي، نهى النبي عن بيع الغرر اللي جعلناه مثالا، وبالبيع هنا أي بيع؟ البيع العرفي. نعم هو البيع العرفي، لكن البيع العرفي الذي لم يقم دليل على فساده، لأن قيام الدليل على الفساد يلغي صدق عنوان البيع على المعاملة المحكومة بالفساد. هذا معنى الفساد، أنها ليست بيعا عند الشارع. بمعنى آخر، ما دل على فساد المعاملة يخصص موضوع دليل الشرط بغير البيع العرفي المحكوم بالفساد. هو بيع، موضوع الشرط ما هو؟ البيع العرفي، نعم، لكن مطلقا حتى ما حكم بفساده لا. ليش؟ لأن الحكم بالفساد يعني أن الشارع يرى البيع الفاسد كلا بيع، إذا لم يكن بيعان هذا حاكم، حاكم على ما أخذ فيه البيع العرفي. لذلك نقول في الربا نفس الشيء، الربا الذهب بالذهب مثلا بمثل، موضوع الحرمة المقابلة. فإذا دل الدليل على أن الشارع لا يرى المعاطاة بيعا، إذن هو لا يرى مقابلة بيع في مورد المعاطاة حتى تكون مصداقا لعنوان الذهب بالذهب. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مورد لإشكال قوي. وقول الشهيد في حواشيه المعاطاة معاملة مستقلة جائزة أو لازمة، هذا مبني على صحتها في نفسها، صحتها، لكن هل هي صحيحة بحيث تكون لازمة أو صحيحة بحيث تكون جائزة، هذا مورد الكلام. أما أنها معاوضة حتى على القول بأنها ليست عقدا كما قال هو في العبارة السابقة، فهذا نسلم به، انتهى. ولو قلنا إن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك، شوفوا لاحظوا شو يترقى رحمه الله تعالى، يقول لو قلنا إن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفا. فتأمل، تأمل هذا، لعله امتحان للطالب، يقبل هالكلام ولا ما يقبل هالكلام، صحيح أنه لا مو مقبول. أنت تقول هم يقصدان الإباحة، ما كنت معاوضة أصلا لا من قبلهم ولا من قبل الشارع، شلون نقول بالربا؟ هذا مشكل جدا. اللهم إلا أن يقال بكفاية التقابل بين الإباحتين، لأنه أصلا هذا لم يبح للعين إلا في مقابل الإباحة. إن قيل بكفاية التقابل بين الإباحتين جرى حكم الربا، لكن هذا مشكل، لأن المأخوذ في حرمة الربا الذهب بالذهب، مو إباحة الذهب بإباحة الذهب. وأما حكم جريان الخيار فيها فيأتي. وصلى الله على محمد وآله.